زال الكلام في الاعتراضات على مفهوم الشرط في آية النداء من حيث عدم المقتضي لهذا المفهوم، ووصل الكلام إلى الاعتراض الثالث وهو ما ذكره سيد المنتقى قدس سره، ومحصل كلامه يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى كبروية، والثانية صغروية. أما المقدمة الكبروية فمفادها أنه الميزان في ثبوت مفهوم الشرط أن يستفاد من المنطوق أن العلة المذكورة في المنطوق علة منحصرة، والطريق لاستفادة العلية المنحصرة من العلة المذكورة في المنطوق هو الإطلاق. فمثلا إذا قال المولى: إذا استطاع المكلف وجب عليه الحاج، فإنه من المحتمل أن الاستطاعة علة لوجوب الحاج، ومن المحتمل ثبوت علة أخرى لوجوب الحاج، كأن يقول المولى: إذا أذنب المكلف وجب عليه الحاج مثلا. فما دمنا نحتمل ثبوت علة أخرى لوجوب الحاج، إذن لا ينعقد المفهوم، أي لا ينتفي وجوب الحج بانتفاء الاستطاعة لاحتمال ثبوت علة أخرى لوجوب الحاج مكان الاستطاعة. فلا بد من أجل ثبوت المفهوم أن يستفاد من المنطوق أن العلة المذكورة هي العلة المنحصرة، والطريق لاستفادة العلية المنحصرة الإطلاق، أي أن المولى لم يقيد لا بتقييد واوي ولا بتقييد أوي، أي لم يقل المولى: إذا استطاع المكلف وكان مذنبا، كما أنه لم يقل: إذا استطاع المكلف أو أذنب. فمن خلال الإطلاق المقابل للتقييد الواوي أو الأوي يستفاد أن العلة المذكورة في الشرط هي العلة المنحصرة، ومقتضى انتفائها انتفاء الجزاء فيثبت المفهوم. فالميزان في ثبوت مفهوم الشرط استفادة العلية المنحصرة من إطلاق الجملة الشرطية، إلا أن استفادة العلية المنحصرة فرع كون العلة الأخرى المحتملة منافية لهذه العلة، إذ أنه إذا كان هناك تناف بين العليتين وبين التأثيرين فيصح حينئذ أن يقال مقتضى الإطلاق أن المؤثر هو ما ذكر في الجملة الشرطية لا غيره. أما إذا لم يكن تناف بين العليتين والتأثيرين فلا يكون مفاد الإطلاق العلية المنحصرة. وبيان ذلك أن معنى العلية المنحصرة هو أن الشرط المذكور مؤثر على كل حال، أي سواء كان وحده أو كان معه سبب آخر، وسواء كان السبب الآخر سابقا أم لاحقا أم مقارنا، فإن هذا الشرط مؤثر. وهذا هو معنى العلية المنحصرة، أي أن هذا الشرط مؤثر على كل حال، وجد معه شيء أم لم يوجد، مسبوقا أو ملحوقا أو مقارنا، وهذا معنى العلية المنحصرة. لذلك متى افترضنا علة أخرى حصل التنافي بين العليتين، إذ لا يمكن أن يكون هذا الشرط مؤثرا على كل حال مع احتمال علة أخرى. مثلا إذا قال المولى إذا أعطاك أبوك درهما فتصدق به، وقال إذا التقطت درهما فتصدق به، فإنه لا منافاة بين العليتين، أي لا منافاة بين علية إعطاء الدرهم للتصدق به وبين علية التقاط الدرهم للتصدق به، صلى منافاة بينهما، فإن كلا منهما علة للتصدق بالدرهم. فالعلة الأولى وهي الإعطاء تبقى مؤثرة على كل حال، وجدت العلة الأخرى أم لم توجد، والعكس أيضا. فبما أنه لا تنافي هنا بين العليتين، أي بين إعطاء الدرهم لوجوب التصدق وبين التقاط الدرهم لوجوب التصدق، لأجل عدم التنافي بين العليتين لا يستفاد من الإطلاق العلة المنحصرة. فلو قال إذا أعطاك أبوك درهما فتصدق به، هذا لا يستفاد منه أن ليس هناك علة للتصدق بدرهم آخر، فلا يكون الإطلاق هنا كاشفا عن العلية المنحصرة. والسر في عدم كاشفيته عن العلية المنحصرة أن العلة المحتملة الأخرى ليست منافية لهذه العلية كي يستفاد من إطلاق هذه العلية عدم علية أخرى. بينما إذا قال المولى إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج، فإن وجوب الحج واحد وليس هناك وجوبات متعددة. ومتى ما احتملنا أن هناك علة أخرى لوجوب الحج غير هذه العلة كانت منافية لهذه العلة، كما لو احتملنا أن المكلف إذا أذنب يجب عليه الحج أيضا عقوبة له مثلا أو كفارة لذنبه، نحتمل ذلك. حينئذ إذا اجتمعت العلتان فكان مستطيعا وكان مذنبا، فالعلية لمن؟ هل العلية لكليهما؟ هذا غير معقول، لأن وجوب الحج واحد وتأثير العلتين فيه لغو ما دام الوجوب واحدا ويتحقق بإحدى العلتين، أو العلة للمجموع أو العلة للجامع. إذن ما دام في حال الاجتماع لا يتصور أن يكون لوجوب الحج علتان مستقلتان، فلا محال يقع التنافي بين العليتين. ومقتضى التنافي بين العليتين أن المولى إذا اقتصر على إحداهما فقال إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج، فإن مقتضى إطلاق كلامه أن لا علة أخرى. والنتيجة أن الإطلاق إنما يكشف عن العلية المنحصرة إذا كانت العلة المحتملة الأخرى منافية لهذه العلة لو اجتمعت معها لا مطلقان. هذا من ناحية المقدمة الكبروية. ما طبقنا سيدنا، نطبق على المقدمة الصغروية وبعدين يتضح الكلام. بل ولهذا قلت لأنهما مختلفان، قلت لا منافات، هذا الذي ذكر. قلت لأن هذا درهم وهذا درهم فلا منافات بين العليتين، هذا الذي ذكر. المقدمة الثانية وهي المقدمة الصغروية، أننا نطبق هذه الكبرى على محل كلامنا في الآية وهي آية النباء، فنقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل يستفاد من إطلاق الجملة الشرطية أن مجيء الفاسق بالنبأ علة منحصرة لوجوب التبين فينعقد مفهوم الشرط لأجل ذلك أم لا؟ نقول إنما يستفاد من الإطلاق أن مجيء الفاسق بالنبأ علة منحصرة لو كانت العلة الأخرى المحتملة منافية لهذه العلة، والحال بأنها ليست كذلك. فالعلة الأخرى المحتملة هي مجيء العادل بالنبأ. فلو قال شخص كما أن مجيء الفاسق بالنبأ علة لوجوب التبين فإن مجيء العادل بالنبأ أيضا علة لوجوب التبين، فإنه لا منافاة بين العليتين، سواء قلنا بأن وجوب التبين بمعنى الوجوب الطريقي أو قلنا بأن وجوب التبين إرشاد لعدم الحجية، لا يقع تناف بين العليتين إطلاقا. فلو افترضنا أنه اجتمع نبأان، نبأ جاء به فاسق ونبأ جاء به عادل في آن واحد، وقلنا بأن مجيء الفاسق بالنبأ موجب لتبينه ومجيء العادل بالنبأ موجب لتبينه، فلا منافاة بينهما. نبأ الفاسق يجب تبينه ونبأ العادل أيضا يجب تبينه، أي منافاة بينهما؟ أو قلنا بأن وجوب التبين مجرد إرشاد إلى عدم الحجية، فإن عدم الحجية انحلالي كما أن وجوب التبين انحلالي، فكما أن وجوب التبين ينحل إلى فردين، وجوب التبين عن نبأ الفاسق ووجوب التبين عن نبأ العادل، ولا منافاة بين حصة من وجوب التبين لنبأ الفاسق وحصة من وجوب التبين لنبأ العادل، كذلك إذا كان وجوب التبين إرشادا لعدم الحجية، فكأنه قال إن جاءكم فاسق بنبأ فالنبأ ليس بحجة وإن جاءكم عادل بنبأ فنبأه ليس بحجة. أيضا لا منافاة بين عدم حجية نبأ الفاسق وعدم حجية شنو؟ نبأ العادل. فلا يوجد تناف بين التأثيرين إطلاقا. فمفاد هذه الجملة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هو مفاد قوله إن أعطاك أبوك درهما فتصدق به، فإنه لا ينافي قوله وإن التقطت درهما فتصدق به، لا منافاة بينه. إن أعطاك أبوك درهما فتصدق به، التصدق بالدرهم حكم شنو؟ انحلالي. ولا منافاة بين وجوب التصدق بالدرهم المعطى ووجوب التصدق بالدرهم الملتقاط. فكما لا منافاة بين العلتين في قوله إذا أعطاك أبوك درهما فتصدق به وإذا التقطت درهما فتصدق به، كذلك لا منافاة بين العليتين في قوله إن جاء الفاسق بالنبأ فتبين ذلك النبأ وإن جاء العادل بالنبأ فتبين ذلك النبأ. فالآية من صغريات عدم التنافي بين العليتين، وإذا كانت الآية من موارد عدم التنافي بين العليتين فلا يستفاد من إطلاق الشر في الآية أن لا علة أخرى لوجوب التبين، لعل هناك علة أخرى لوجوب التبين. فإذا لم يستفد من الإطلاق العلية المنحصرة لم ينعقد المفهوم، فإن انعقاد المفهوم فرع استفادة الإطلاق، عفوا فرع استفادة العلية المنحصرة من الإطلاق. هذا ما أفاده قدس سره، ويلاحظ عليه أنه بنى المسألة على أن الموضوع الطبيعي على نحو الانحلال والعموم الاستغراقي، وهذا لا يأتي فيما لو قلنا بأن الموضوع في الآية طبيعي النبأ، لا الطبيعي على نحو العموم الاستغراقي. وبيان ذلك، ذكر قدس سره أن الميزان في ثبوت مفهوم الشرط أن يستفاد من إطلاق الجملة الشرطية العلية المنحصرة، وهذا كلام صحيح. ثم ذكر أن استفادة العلية المنحصرة من الإطلاق فرع وجود التنافي بين العلتين، فإن كانت العلة الأخرى مما تزاحم هذه العلة كان إطلاق العلية يعني أن هذه هي العلية المنحصرة، وأما إذا كانت العلة الأخرى مما لا تزاحم هذه العلة لم يستفد من الإطلاق أن هذه العلة منحصرة، وهذا أيضا كلام صحيح. إنما الكلام كله في الميزان، ما هو ميزان التزاحم بين العليتين وعدم التزاحم، متى تتنافى العلتان في مقام التأثير ومتى لا يتنافيان. فنقول الميزان في التزاحم وعدمه وحدة الموضوع في الجزاء، إن كان موضوع الجزاء واحدا لكلا العلتين لا محال يقع بينهما التزاحم، وإن كان موضوع الجزاء مختلفا في العلتين لا محال كل منهما أجنبي عن الآخر، لأن لكل منهما موضوعان. لأجل ذلك إذا قال المولى إن أعطاك أبوك درهما فتصدق به، وقال إذا التقطت درهما فتصدق به، فإن سر عدم التنافي شنو؟ عدم وحدة الموضوع، فإن موضوع الجزاء فيهما متعدد، فموضوع الجزاء في الأولى الدرهم المعطى، وموضوع الجزاء في الدنيا في الثانية الدرهم المتصدق به، فمع تعدد موضوع الجزاء لا يقع تنافي بين العليتين، وهذا واضح. أما مع وحدة موضوع الجزاء فلا محال يقع التنافي بين العليتين كما هو أفاد. مثلا إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، ثم قال: إن كان زيد هاشميا فأكرمه. لا محالة، شنو؟ يقع التنافي بين العليتين. لما؟ لأن موضوع الجزاء وهو زيد واحد، فما دام موضوع الجزاء وهو زيد واحد، إذن طبيعي وجوب الإكرام لا يمكن أن يستند لكل من العلتين حين اجتماعهما، فيتزاحم العلتان على هذا الطبيعي وهو طبيعي وجوب إكرام زيدين. فلأجل ذلك نقول إذا اقتصر على إحداهما كان إطلاق الجملة مفيدا للعلية المنحصرة. فلا بد أن نحقق في الآية حتى نعرف أن الآية هل هي من صغريات العلتين المتزاحمتين أم من صغريات عدم التنافي. فلا بد من تحقيق أن موضوع الجزاء في قوله فتبينوا ما هو. فإذا قلنا بأن موضوع الجزاء في قوله فتبينوا النبأ الموجود الذي قد يوجد تارة بالفاسخ وتارة يوجد بإخبار العادل تم كلامه، لأن المفروض أن هناك شنو؟ موضوعان: نبأ الفاسق غير نبأ العادل، ووجوب التبين عن الأول لا ينافي وجوب التبين عن الثاني، وعدم حجية الأول لا ينافي عدم حجية الثاني، ما دام موضوع الجزاء هو شنو؟ الطبيعي على نحو العموم الاستغراقي الذي يوجد بنبأ العادل ويوجد بنبأ الفاسق. أما إذا قلنا، ونحن الآن لا نتكلم عن مستوى الاستظهار لأننا استظهرنا فيما سبق أن الموضوع هو نبأ الفاسق، وإنما نتكلم عن مقام الثبوت. أما لو قلنا بأن موضوع الجزاء هو الطبيعي لا بشرط، لا من حيث إخبار الفاسق به ولا من حيث إخبار العادل به، الطبيعي لا بشرط من كلتا الحيثيتين هو الموضوع لوجوب التبين. سواء اعتبرنا وجوب التبين وجوبا مولويا طريقيا، او اعتبرنا وجوب التبين ارشادا لعدم الحجية، موضوع وجوب التبين طبيعي النبأ لا بشرط من كلتا الحيثيتين، فحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين العليتين. فإن وجوب تبين طبيعي النبأ أمر واحد، إما أن تكون العلة فيه مجيء الفاسق أو تكون العلة فيه مجيء العادل، فإذا اجتمعا في آن واحد لا محالة لا بد أن يستند وجوب التبين إما إلى أحدهما فقط أو إلى المجموع أو إلى الجميع، ولا يمكن أن يستند شنو لكل منهما في حد نفسه. فحيث يقع التزاحم والتنافي بالنسبة إلى طبيعي النبأ، لا محالة إذا أطلق الشرط في الجملة الشرطية كان مقتضى إطلاق الشرط أنه هو العلة المنحصرة، وينعقد على إثر ذلك المفهوم. فالجمع بين الأمرين وهو أن يقال بأن موضوع وجوب التبين في الجملة الشرطية طبيعي النبأ على نحو لا بشرط، وبين دعوى أنه لا تنافي بين العليتين جمع بين المتنافيين، إذ متى ما كان الموضوع طبيعي النبأ حصل التنافي بين العليتين، ومتى ما قلنا لا تنافي بين العليتين فمعناه أن الموضوع لوحظ على نحو عموم الاستغراقي. فما أفاده سيد المنتقى قدس سره في هذا المقام غير تام، ويأتي الكلام في بقية الاعتراضات. والحمد لله.